آل الجناب الذي ختم الله به النبوة والإرسال واجعلنا به خير أمة أخرجت للناس على مدى الأجيال له الحمد شكرا وله المن فضلا ونسأله البركة لنا ولكم في أعمارنا وصرفها في خير ما يرضي عنا لتكون زادنا إلى لقائه وزادنا للوقوف بين يديه وزادنا لأحوال الآخرة التي يرجع إليها المؤمنون والكافرون والأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ولكن تختلف أحوالهم ولكن تختلف شؤونهم ولكن تختلف مآلاتهم ومصيرهم. قال سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اللهم أدخلنا في رحمتك, اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. وقد فتح الله أبواب الرحمة وأرسل الأنبياء يدلون الناس على الاستمساك بحبال الرحمة والدخول من أبواب الرحمة, وختمهم بنبي الرحمة سيدنا محمد الذي قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال في حديثه إنما أنا رحمة مهداة, فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة, هدانا الله به سبيل الحق والهدى وكنا من قبل في ضلال مبين كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فقامت الهداية بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, فلا يقوم إيمان بالله إلا بالإيمان بمحمد بن عبد الله, ولا يقوم الإيمان بالله وبالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بما أمرنا بالإيمان به من جميع النبيين والمرسلين والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبالكتب المنزلة من السماء التي أنزلها الله على الأنبياء. لكن سيد هذه الكتب القرآن الكريم, ربطنا الله به وجعلنا من أهله, وباليوم الآخر وهو الذي يجمع فيه الأوائل والأواخر, وبالقدر خيره وشره من الله تعالى جل جلاله, حتى نعلم أنه ما يكون في الكون شيء إلا بتقدير وإرادة المريد الحق الحي القيوم. إن ربك هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك نستمطر رحمة الله تعالى بالاستمساك بالعروة الوثقى, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم جل جلاله وتعالى في علاه. فمن آمن بالحق جل جلاله وكفر بالطاغوت كل قاطع عن الله, كل ما يخرج به عن شرع الله, كل ما يميل به إلى ما لا يرضاه الله من صفات القلوب ومن أعمال الجوارح, ما لا يحبه الله, ما يميل بك إلى ما لا يحب الله هو الطاغوت. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفرك بالطاغوت كفرك بنفسك الأمارة بالسوء وقهرها على مرضات ربك جل جلاله, بهذا تغتنم عمرك. قال ربك سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأنبياء كلهم علموا أتباعهم المؤمنين أن ينهوا النفوس عن هواها, عن كل ما تهواه مما لا يرضي ربها جل جلاله وتعالى في علاه, ونهى النفس عن الهوى. وقال الحق تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يزكي نفسه؟ من قهرها على طاعة الله, من نقاها عما لا يحب الله جل جلاله هو الذي زكى نفسه. والتزكية تأتي بماذا؟ بتبعية محمد, لأنه الذي بعثه الله يزكينا. قال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذا قال لنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال لنا ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. لأجل ذلك كله كان هدي الأنبياء والمرسلين تخليص الناس من شرور نفوسهم، النفس تحب التعالي والترفع والتكبر وتحمل على ذا وتحقد على ذا وتريد الاستيثار بالأشياء وتريد تتبع شهواتها ولو كانت محرمة، والعقل والقلب ونور الإيمان يقول لها: لا، هذا يضرك وهذا يهلكك، فانزجري وتعلقي بطاعة الله، حتى تنتقل النفس من الأمارة بسوء إلى النفس اللوامة، واللوامة تلوم صاحبها وتقول: عيب عليك هذا، ولماذا فعلت هذا، ولماذا أثرت، تعاتب نفسه، تعاتب نفسها بنفس هذه النفس اللوامة لشرفها أقسم الله بها في القرآن: فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول الله تبارك وتعالى، تلوم صاحبها على ترك الخير وعلى فعل شر. ولكن إذا اجتهد في تصفيتها وتنقيتها وتزكيتها صارت ملهمة، تلهم فعل الخير وتبعد عن الشر، فإذا استمر في مجاهدتها صارت النفس مطمئنة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك، ثم تنتقل إلى الراضية، ثم إلى المرضية، ثم تكون النفس الكاملة، فيبلغ الإنسان رتبة الكمال الإنساني. لكن بالمجاهدة، بمخالفة الهوى، وهواك نازعه نزاع مجاهد ومصابر شان العدو الأبشعي، لا بد من كبت الهوى، ولا بد من اتباع الهادي إلى سبيل السواء محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء والاستنام بسنته. فهدانا الأنبياء والمرسلون إلى تنقية القلوب عن الشوائب، وأن الله لا ينظر منا إلا إلى قلوبنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وبعد مع تصفية هذه القلوب نزداد فيها صفاء وحفظ لها من الكدورات بالأعمال الصالحات، وبقراءة القرآن، وبطلب العلم النافع، وبالعمل بمقتضى. لأجل هذا تأسست المجالس، ولأجل هذا عقدت الحلقات في المساجد، حلقات العلم وحلقات الذكر، يذكرون الله تعالى. والحق تعالى نص على أن المساجد محل مخصوص للذكر، وإن كنت تذكر الله في كل مكان. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لهذا عقدت الدروس في المساجد والمدارس، وعقدت الأذكار وحلقات القرآن التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك جاء في الذكر في صحيح الإمام مسلم، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيجي مثل هذا المشهور عندنا باسم الراتب، وإنما هو أذكار من الكتاب العزيز من السنة الغراء، جمعها الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى في وقت كان قد شكا بعض القراء كثرة ظهور الجن بينهم وأذيتهم للإنس، وكان في ليلة 27 من رمضان، جمع هذه الأذكار وورودها عليه فجمعها، ومن يوم قرأوه عندهم في تلك القرية معروفة من قرى حضرموت حجب الله عنهم شر الجن وأذاهم ورفع ذلك الأذى، لأن التحصن بذكر الله به يوقى الإنسان البلايا والرزايا، وبه يدفع عنه الشر فيما بطن وفيما ظهر. وكانت حلقات الذكر في المسجد تعقد بأنواع الأذكار من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان في الحجاز والحرمين الشريفين في اليمن في حيث وصل الإسلام. ولما فتحت الشام قامت فيها هذه الحلقات، ولما وصل الإسلام إلى مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب قامت هذه الحلقات في المساجد، وقيمت المساجد وقيم فيها حلقات الذكر وقيم فيها حلقات العلم. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى منادي سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قالوا: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. وبهذا كان من غنيمة العمر أن يغنم الإنسان حلق الذكر، أن يغنم المدارس التي تعقد في المساجد خاصة، وحيثما عقدت من أجل ذكر الله ومن أجل علم شرع الله تعالى. وهكذا والحلقات التي تعقد، وفي هذا المسجد المبارك بلغنا أنه أيضا بين المغرب والعشاء تعقد حلقة للشباب ويحضر فيها الكثير منهم، والشباب مرحلة من العمر خطيرة، العبادة فيها أجرها كبير، والذي تأخرت عبادته إلى أن كبر فرق بينه وبين الذي أحسن العبادة في الشباب. أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي، يقول الله في الحديث القدسي: أنت عندي كبعض ملائكتي. فضل الشاب الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. فيعظم فضل الذي من الصبا والصغر قام في العبادة، وكان أهل بلدتكم وواديكم هذا، الكثرة الكاثرة منهم هم قوام غذو في المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات من الله تعالى، وغابوا في فكرهم في الاستعداد لليوم الآخر، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك عمروا المساجد وعمروا الديار بالأذكار وبالطاعة وبالبر وبإقامة الصلوات على وجهها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قالوا: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم فيه خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته، أو في لفظ تام من حجه، حجة يحصلها بالخروج إلى المسجد من أجل العلم ومن أجل طلب العلم. فما أحسن أن يعمر الإنسان عمره بمثل هذا العلم، والقرآن الذي ذكرنا، والذكر الذي ذكرنا، والعلم الذي ذكرنا، علامة صحتها وعلامة استقامتها أن تزيد القلب صفاء وتزيد القلب نقاء، وتجعل الإنسان على صدق مع الرحمن في السر والإعلان، يدخل إلى بيته وعنده صدق وأدب مع أمه، مع أبيه، مع أخوانه الذي أكبر منه، ما يغل ولا يغش ولا يتكبر، نتيجة العلم، نتيجة الذكر، نتيجة القرآن. ولكن إذا قرآن على غير وجهه، إذا ذكر على غير وجهه، إذا علم على غير وجهه، يقرأ قرآن، يذكر، يتعلم، يزيد كبر، حول ولا قول بالله، قرأ قرآن يتعلم يزيد حسد، ما القرآن يعلمك هذا؟ العلم يعلمك هذا؟ لا والله، القرآن اللي نزل على محمد ما يعلم هذا، إلا يعلم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعلم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ماشي قرآن يعلم تكبر على ذا وادي ذا واحسد على ذا وتحامل على ذا وضر ذا. القرآن ما يعلمك الضر، يعلمك النفع لعباد الله. علمك القرآن: لا خير في كثير من نجواهم، يعني الكلام بينهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك، عادوا بشرط الإخلاص، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل هذه الأشياء صدقة أو معروف إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، ما هو من شان يصوتون له في انتخابات، ولا هو من شان يمدحونه ويمدحون جماعته ويمدحون حزبه. يأمر بالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. في القراءة الأخرى فسوف نوتيه أجرا عظيما، يقول الله، يقول أنا بعطيك أجر عظيم. وتخيل العظيم يقول لك عظيم، إيش هذا الذي بيعطيك؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. كان هكذا ترون مضوا في هذه الديار من قبلكم أهل سلامة القلوب وأهل النفع لعباد الله وأهل الذكر لله، حتى العوام اللي ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة يعمرون عمرهم، تحصلوا بين المغرب والعشاء وما يعرف يقرأ ولا يكتب، صلواته في جماعة، بين المغرب والعشاء في المسجد يستمع القرآن. عاد نحن رأينا ناس منهم إلا حفظوا القرآن وهم ما يعرفون يقرون ولا يكتبون، من كثرة ما استمعوا بأدب وتعظيم في أول الليل وآخر الليل مثل المسجد ويسمع اللي يقرؤون حتى حفظ القرآن. حزبنا القرآن نحن وناس من هؤلاء العوام اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، حزبنا حفظ نحن وياه، يحضر معنا كان في مسجد السقاف، وهو من عوام أهل البلد، عوامهم على تقوى، عوامهم على خير بسبب ارتباطهم بنور الكتاب وبنور العلم النافع الذي ما يبعث في القلوب إلا التواضع وإلا الصفاء الذي يحبه الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك صاروا حتى مناسباتهم في الزواجات وغيرها ما يجي فيها الكلام الماجن، ولا يعمرونها باختلاط رجال ونساء، ولا يخربطونها باستعمال آلات محرمة. هذه الأشياء كلها طارئة، الأشياء هذه اللي فيها مخالف طارئة على بلادنا، طارئة على مجتمعنا، ما جاءت من أصل ولا جاءت من خير، لجاءوا بها لنا شيء من عند الكفار وشيء من عند الأشرار والفساد، ودخلت علينا إلى ديارنا، والله يخلصنا من شرها وأذاها، يطهر ديارنا ومنازلنا وبيوتنا وقلوبنا. فكان يعمرون إن غنوا وإن اشترحوا الرجال أو النساء كلام طيب وحركات مضبوطة، ماشي حركات تثير الشر ولا الشهوات ولا السوء، ولا كلام ماجن فيما يقولونه. وهكذا تمر مناسباتهم، وإذا أرادوا شيء من اللي يحتاج إليه الناس من الترويح عن النفس من لعب وغيرها أو مراجيز، خلطوها بالذكر وخلطوها بالخير وخلطوها بالنصائح. واللي بقايا عندكم في حضرموت يمشون في الشوارع ويذكرون الله، أول ما يتجمعون في مثل هذه الاجتماعات تقول يا غافل اذكر الله وقل لا إله إلا الله ولا في الملك إلا غير ذلك. واعتمرت قلوبهم بذكر، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤذن فصارت عاداتهم مصبوغة وممزوجة بالخيرات وبالسنن وبذكر الرحمن وذكر النبي محمد وبذكر الصالحين وبذكر الصالحين. يقول الله لأن الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم، فصار ذكر مريم في نفع، في فائدة، في مصلحة، مأمور به من قبل الله، أمر به النبي محمد، وعاد يذكرها في الكتاب في القرآن. يقول واذكر عبادنا، واذكر إسماعيل وإسماعيل، ويقول سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر إسماعيل وإسحاق. وهكذا يقول جل جلال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. يقول الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا صار في ذكر هؤلاء في سنته صلى الله عليه وسلم مجال ليزداد به الإيمان واليقين. وذكر لنا قصة سيدنا جريج، وذكر لنا ثلاثة من الأصلحاء بني إسرائيل توسلوا إلى الله وهم وسط غار غطت عليهم الحجرة الكبيرة لا يستطيعون دفعها، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فتزحزحت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. وحدثنا عن صبي من بني إسرائيل يرضع ثدي أمه وتكلم مع أمه وهو في الصباء صلى الله عليه وسلم، وهذا الطفل يرضع ليبين لنا معاني قدرة الله، وأن لا نحكم عقولنا على قدرة ربنا ولا على أحكام ربنا، لأن العقل مهمته يدلك على وجود إلهك تخضع له وتمتثل أمره جل جلاله. ما يتحول العقل إلى إله يتحكم على أوامر الله ولا على قدرة الله سبحانه وتعالى. حدثنا بكرامات للأمم السابقة مثل هؤلاء الأطفال يتكلمون في المهد، أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء الذين تزحزحت الصخرة بلا عمل، ما جاءوا لها بشيء من الآلات، ولا جاءوا لها بشيء من السيارات، ولا جاءوا لها بشيء من القوة، ولكن سألوا الرب جل جلاله قال فانفرجت الصخرة قليل، ثم سألوا فانفرجت قليل لا يقدرون الخروج، ثم سألوا الثالث فانفرجت عنهم فخرجوا يمشون. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إلى ما خبرنا أيضا من الكرامة حتى لآسيا، لا الكرامة لماشطة بنت فرعون في ليلة الإسراء والمعراج. جاءنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة، يقول لجبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذا شذا رائحة ماشطة بنت فرعون. ما خبر ماشطة بنت فرعون؟ قال آمنت بالله وصدقت مع الله ولا بالت بأن تبذل روحها لله سبحانه وتعالى. هذا حقائق الإيمان. وما غرها قصر فرعون ولا ما عنده من أموال ولا من جواهر ولا من جنود، ما غرها شيء من ذلك، كانت مؤمنة بالله وتمشط بنت فرعون. سقط اليوم يوم المشط من يدها فقالت بسم الله. قالت لها بنت فرعون ما اسم الله هذا؟ أبي. قالت الله سبحانه ربي وربك ورب. قالت لك رب غير أبي؟ قالت لها ربي وربك ورب أبيك الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلق كل شيء. قالت سأخبر أبي. قالت تخبري؟ أخبرت أبا، استدعاها، قالت تتخذين رب غيري؟ قالت ربي وربك ورب الأرض والسماء خالق كل شيء الله تعالى. قال ارجعي عن العقيدة هذا. قالت لا أرجع. قال أقتلك؟ قالت أقتل. وأمر بطسة ملاه بالزيت وحموه بالنار حتى صار يفور، وجاءوا بأولادها وحطوهم قدامها ماتوا واحترقوا، وانخلع اللحم من العظم من زيت يغلي. قال صلى الله عليه وسلم تقدمت فأدركتها الرحمة والشفقة على طفل رضيع يرضعها، فتأخرت قليل عن القدر هذا. قال ففك الثدي من فمه وقال قعي يا أمة إنك على الحق أثبتي، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقعت في الطست وماتت كلهم وكانت قالت له أطلب منك طلب واحد، اجمع عظامي أنا وأولادي ودفن في مكان واحد، قال هذا لك نعطيك إياه. وجمعوها فصارت صاحبة منزلة في الجنة ورايحة تفوح يشمها الملائكة والأنبياء من طيبها وحسنها. وقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون المؤمنة الصادقة المخلصة، رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، وإنما يأخذ الشيطان من ضعف إيمانه، ويأتي الدجال بفتنته فمن تأثر بسبب الجوع وما صبر وراح وراه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن صدق مع الله جل جلاله ولا بالا ارتفعت درجته وتنتهي فتنة الدجال ويخرج سيدنا عيسى يقتل الدجال ويخبر هؤلاء الصابرين بمنازلهم في الجنة، بمنازلهم في الجنة. وهكذا وفي ذكر هؤلاء الأنبياء والرابطة بين الأنبياء والمرسلين يأتي لنا الأخبار الصحيحة أن نبينا محمد زار هؤلاء الأنبياء وزار آثارهم. ففي حديث الإسراء والمعراج الصحيحة التي في صحيح البخاري والتي في صحيح مسلم دون غيرهما أيضا من بقية السنن يقول: ونزلت مع جبريل فقال انزل فصلي ها هنا، فنزلت فصليت، قال تدري أين صليت؟ قال لا، قال ببيت لحم حيث ولد عيسى، هذا أثر من أثار عيسى بن مريم، وقف عنده جبريل بالبراق وأمرنا بينزل ويصلي في هذا المكان. هكذا فصار في هديه وسنته مراعاة الآثار والتبرك بها وزيارتها والصلاة فيها، مع أنه جعلت للأرض مسجد في أي مكان يصلي لكن صلي هنا. فأيضا في الصحيح قال ثم وقف بالبراق قال انزل فصلي هنا، أتدري أين صليت؟ عند الشجرة حيث كلم الله موسى، هذه الشجرة اللي كلم الله موسى عندها. فصار يتتبع الآثار. وفي صحيح الإمام مسلم قال مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره، وإن قبره عند الكثيب الأحمر قريب من الأرض المقدسة، لو كنت هناك لأريتكم قبره. ليه بيروينا قبره صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أنا كنت هناك أنا برويكم القبر، من شان نكسره ولا إيه؟ ولا من شان نبعد منه ما نزوره؟ بيروينا القبر من شان نزور صلى الله عليه وسلم، بيروينا القبر من شان نعرف قدر قبور الأنبياء ونقصدها وناتي إليها، لو كنت هناك لأريتكم قبره. وبنفسه قبلنا زار قال مررت على موسى لتسري بي وهو قائم يصلي في قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذا كانت هذه السنن وهذه الآداب مسار الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، حتى جاء الزيغ والزلل، ابتدى بطائفة قاتلوا الصحابة وقاتلهم الصحابة ومضوا، ثم تجددت أفكارهم بعد ذلك في تكفير عباد الله المؤمنين على غير بصيرة، على غير علم، على غير هدى، وظهر هنا وهنا منها خبر وذهب، وظهر خبر وذهب. وحتى جاء في الوقت الأخير في القرن الذي قبل الماضي ودعم هذا الفكر من دعم من سلطات الكفر ودول الكفر، وظهر باسم الإسلام يكفر أهل الإسلام ويفرق بين المسلمين. وقد كان بعض العلماء المترددين إلى أمريكا جاء يقول لبعض المشايخ في بعض البلدان: يا شيخ فلان أنتوا ترسلون الناس إلى أمريكا من شان دعوة الناس للإسلام؟ قال نعم. قال لا، حصلناهم ما أحد أسلم على يدهم إلا جاءوا للمسلمين وهم مجتمعين فرقوهم، قال يعني بغناهم يجيبوا الكفار يدخلوهم الإسلام إلا جاءوا الناس مسلمين يصلون في مساجد واحدة وفي أماكن واحدة. يقول لا، هذا بدعة وهذا شرك وهذا كذا، وفرقوهم بدل ما يجيبوا لنا الكفار فرقوا لنا المسلمين نفسهم. قالوا له هذا خطأ، قال هذا خطأ، هذا اللي يفعل أصحابكم، ارشدوهم كيف يؤدون أمانة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، ما هو بتكفير عباد الله ولا بتضليل خلق الله ولا بالتفريق بين المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا فيهم مشرك ولا فيهم كافر ولا فيهم من يعتقد ألوهية في قبر ولا في شجرة ولا في حجرة ولا في تراب ولا في أرض ولا في سماء، بل شعار عامة أهل السنة بعد الصلوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، كلهم على هذا، ما أحد منهم يشك أن الله واحد ولا شريك معه جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن هكذا التطاول، قال لهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: عمدتم إلى آيات نزلت في المشركين الذين يعتقدون مع الله آلهة أخرى ويرفضون لا إله إلا الله، فصرفتموها إلى المؤمنين الموحدين الساجدين الراكعين. هذه آيات نزلت في قوم كفروا بمحمد ولا رضوا يقولوا لا إله إلا الله، طبقتوها على ناس ليل ونهار يقولون لا إله إلا الله، وتقولون فيكم الآيات هذه؟ هذه الآيات في من رفض لا إله إلا الله، هذه الآيات في من عبد غير الله واعتقد أن مع الله شريك غيره، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. كل ما اجتمعوا في الراتب إذا قرأوا الآيات من القرآن من الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة، استفتحوا الأذكار بعد القرآن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، عقيدة صحيح صافية، توحيد خالص، إيمان، ما فيهم مشرك ولا فيهم كافر ولا فيهم من يعتقد أن مع الله شريك آخر. لكن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال مصلين يعبدون غير الله ما أحد، الشيطان قد أيس من هذا، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، تحريش بينهم، قل أنت احقد على ذا وأنت كفر ذا وأنت سب ذا وأنت آذي ذا وأنت بدع ذا، حرش بينهم، هذا مراد الشيطان، لأنه ما عاد يقدر يردهم إلى عبادة غير الله، فمعه التحريش بينهم، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى تتكدر قلوبهم فلا تقبل عباداتهم ولا تقبل صلواتهم، لأن الله يتقبل من المتقين ويتقبل من مخلصي القلوب لله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم من المخلصين، وبارك لنا ولكم في الاجتماعات في خاتمة رجب الذي بيرحل علينا، ولا نقدر نبقي منه ساعة ولا لحظة، بتمر علينا ساعات وكلها الباقية منها، وعسى يكون شاهد لنا لا شاهد علينا، وعسى يكون حجة لنا لا حجة علينا، ويرفعنا مراتب القرب منه تعالى، ويبارك لنا في الاجتماعات، ويحفظ على بلادنا طريقة أهل السنة وطريقة أهل الخير، لا يسبون صحابة ولا يسبون تابعين ولا يسبون أهل البيت ولا يسبون حي ولا يسبون ميت، سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، طريقة واضحة مباركة، طريقة أهل السنة والجماعة. الله يثبتنا على الطريقة المرضية، ويسلك بنا في سبيل خير البرية، ويصلح لنا كل قلب ونية، ويصفي لنا كل باطن وطوية، ويرزقنا الاستقامة على الملة المحمدية، وينضمنا وإياكم في سلك الصالحين، ويبارك لنا والمسلمين في زيارة النبي هود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي كل عمل صالح نقوم به، وفي التزاور بيننا البين في الله، وفي زيارة قبور المسلمين، وفي زيارة ديار المسلمين، ويجعلنا من المتزاورين في الله والمتحابين في الله والمجتمعين على مرضات الله، ويدفع عنا كل سوء في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.